أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا كريم. لا زال الكلام في المقصد الخامس في أحكام الموتى، وأخذنا تقريبا أغلب الفصول، وصلنا إلى المسألة 313، هذا الرقم المبارك. قال المصنف حفظه الله تعالى: إذا كان الولي للميت امرأة، يعني أولى الناس بميراث هذا الشخص امرأة، خلنا نفترض بنته الوحيدة توفى وعنده بنت هي أولى بميراثه، جاز لها مباشرة الصلاة على يعني والدها، والإذن لغيرها بالصلاة عليه، يعني أما قلنا مباشرة أو تسبيبا، إذا مر عليكم هذا المصطلح، أما مباشرة أو تسبيبا، تسبيبا تأذن لغيرها إنه يقومون بالصلاة عليه، ذكرا كان هذا المصلي أو أنثى، بغض النظر عن من يصلي، وهكذا. إذن في هذه المسألة اللي نريد نقوله أنه الولي اللي هو أولى الناس بالميت مو بالضرورة يكون ذكر، يمكن أن يكون أنثى. طيب، المسألة اللي بعدها 314، قال المصنف: لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئا عن المأموم. إذن هاي تختلف عن صلاة الجماعة، تختلف عن صلاة الجماعة اللي مثلا بالصلاة اليومية، صلاة الآيات وغيرها من الصلوات التي يتحمل بيها الإمام عن المأمومين، مثلا القراءة يتحمل عنهم القراءة وهكذا. طبعا مو بس بالصلاة اليومية، يعني حتى في صلاة العيد مثلا، صلاة الجمعة أيضا وهكذا. وهذا أعزائي ذكرنا في الفصل الرابع في أحكام الجماعة، مسألة 811 صفحة 249. بلي، مسألة 315: يجوز أن تأم المرأة جماعة النساء إذا لم يكن أحد أولى منها، والأحوط لزوما حينئذ أن تقوم في وسطهن ولا تتقدم عليهن. يصير المرأة أنه تأم الجماعة في صلاة الجنازة؟ الجواب نعم، يجوز، يجوز أن تأم المرأة الجماعة، لكن شنو؟ ما تتقدم عليه، نصير بنفس الصف مالهن، وبشرط انه يكون كلهن النساء وماكو هناك اولى منها. اذا كانت هناك امراه، خلينا نفترض مثل ما مثلنا قبل قليل بنته، فتكون بنته اولى بالصلاه عليه من غيره، وهكذا. مساله 315: يجوز ان تأم، بل عفوا 16 مو، قد ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم للصلاة على الميت آداب، هذا هاي الآداب والمستحبات مو هو متبنيها، رماها، رمى الكرة بملعب الفقهاء. ليش قلنا هاي؟ طبعا العبارة مرت علينا لأنه ما ثابت عنده قاعدة التسامح في أدلة السنن، فلازم نجيب هاي المستحبات على الأقل بنية رجاء المطلوبين. قال أولا منها أن سبع آداب، منها أن يكون المصلي على طهارة، ومو واجب الطهارة في صلاة الجنازة لكن الأفضل، هاي من أدبياتها. ويجوز التيمم حتى مع وجدان الماء، إذا أكو أي واحد يريد يتيمم هم لا بأس، ولكن في خصوص ما إذا خاف فوت الصلاة، إذا ما يلحق، مشروعية التيمم مع وجود الماء مو مطلقا، وإنما إذا يقول إذا أروح أتوضأ ذولا يخلصون صلاة الجنازة، واضح؟ وهكذا. ما إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ أو اغتسل على الأحوط لزوما، احتياط لزومي بأنه مشروعية التيمم، يعني استحباب مشروعية التيمم إذا ما إذا خاف إنه ما يدرك الجماعة. المورد الثاني رفع اليدين عند التكبير، مثل بقية الصلوات أيضا يستحب رفع اليدين عند التكبير للركوع للسجود، تكبيرة الإحرام هاي بالصلاة اليومية، فكذلك في التكبيرات الخمسة لصلاة الجنازة. ومنها الثالث أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية، يعني علي صوته لما يقول الله أكبر، والأدعية اللي يقراها على الميت وحتى الشهادات وغيرها يسمع من خلفه. يعني الرابع ومنها اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع، مثل المساجد والمراقد وال يعني المكانات اللي يصير بها تشيع أكثر. خلنا نفترض أكو هواي ناس تجتمع لصلاة الجنازة، ومنها أن يقف المأموم خلف الإمام لا إلى جانبه وإن كان واحدا. أما بصلاة الجماعة إذا كان واحدا يقف إلى جانبه بحذائه، يعني متأخرا عنه قليلا. ومنها الاجتهاد في الدعاء للميت والمؤمنين، الكثرة يعني هاي الاجتهاد يعني أن يكثر الدعاء للميت والمؤمنين. ومنها أن يقول قبل الصلاة هنا ما بي أذان ولا إقامة، شي يقول قبل الصلاة يقول الصلاة الصلاة ثلاث مرات، واضح أعزائي؟ طيب هذا تمام الكلام في الصلاة على الميت. الآن من خلصنا تغسيل الميت وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه، الآن ننتقل إلى خطوة أخرى اللي هو تشيع الميت إلى المقبرة، ننقله إلى مثواه الأخير. الفصل السابع التشيع، يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيعوه، هذا هم منطى السبب ليشيعوه لام السببية. هسه الآن يذيعوه بالمساجد والمراقد، ويذيعوه يكتبون إعلانات بالفيسبوك بالكذا بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل حتى بالجرائد أعزائي يكتبون، وهكذا. هذا شنو السبب أنه نعلم المؤمنين حتى يحضرون لتشيئة؟ هاي من جهة أنه الناس، ويستحب لهم تشيئة بعد أن علموا الناس بموت فلان أو فلانة، يستحب لهم المبادرة إلى تشييعه. وقد ورد في فضله أخبار كثيرة، ففي بعضها بعض هذه الأخبار، من تبع جنازة أعطي يوم القيامة أربع شفاعات، أربع شفاعات مو شفاعة واحدة، ولم يقل شيئا إلا وقال الملك ولك مثل ذلك. من يمشي بجنازة شي يقول مثلا، يقول اللهم ارحمه، الملك يقول له ولك مثلها، اغفر له اللهم اعف عنه، اشتدعي انت يصير. وفي روايات أخرى، في بعض الروايات الأخرى، إن أول ما يتحف به المؤمن في قبره أن يغفر لمن تبع جنازته. أول ما يتحف به المؤمن، يعني أول هدية توصله بقبره، أن يغفر لمن تبع جنازته. هذا الميت دفنوه، قال له لجتك هدية. شنو الهدية؟ قال له لذولا اللي مشوا ورا جنازتك كلهم الله غفر لهم ذنوبهم. هاي أول هدية تأخذ. يفرح هذا هم ذا، لأنه يعرف ومن اللي مشى بتشيعة أحبابه وأقرباءه ومعارفه وأصحاب الأجر والثواب وهكذا. وله آداب للتشيع، آداب كثيرة مذكورة في الكتب المبسوطة والمطولة. يعتقد أيضا في مفاتيح الجنان، منها في مكارم الأخلاق، في الآداب والأخلاق الإسلامية، هواي أكو كتب مختصة بمثل هذا المجال. يذكر المصنف بعضها، مثل أن يكون المشيع ماشيا خلف الجنازة مو أمام الجنازة مثل ما يسوون اليوم البعض، أو بجانبيها، لا خلف الجنازة. وهذا المشي شنو صفته؟ خاشعا، متفكرا، حاملا للجنازة. مستحب أنه يحمل الجنازة على الكتف، قائلا حين الحمل، عندما يحمل الجنازة يقول بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. هذا مستحب أنه يقوله. ويكره الضحك واللعب واللهو، يتمضحك ويسلم على فلان وفلتان وإلى آخره. لا بأس من السلام، السلام هم بأجر وثواب، بس ولا كأنما دا يمشي بجنازة، كأنما حفل بهيج. والإسراع، يسرع بالمشي، عنده شغل يخلصه، ولا كأنما هذا باكر عقبه أيضا يحمل إلى قبره أيضا. وأن يقول، يكره أن يقول ارفقوا به، على كيفكم وياه، لا، هذا الذي يعتني به هو الله سبحانه وتعالى. ويكره أن يقول استغفروا له، مكروه، لا تقول استغفروا له، لأن هذا معناته أنه عنده عيوب وعنده ذنوب، وراح تكشف عورته أمام الآخرين بسبب هاي أقوالك. والركوب، يركبون الناس بالسيارات الآن خصوصا في المسافات الطويلة مثلا، يكره الركوب. والمشي قدام الجنازة، هاي قلنا مكروه. والكلام بغير ذكر الله تعالى، بعدهم بالطريق كل التفاصيل يسولفون عليه. ويكره الكلام بغير الدعاء، ويكره الكلام بغير الاستغفار، انشغل انت بالدعاء والاستغفار وذكر الله. ويكره ايضا وضع الرداء، وضع الرداء، يكره انه الانسان ينزع عمامته مثلا او عباته من غير صاحب المصيبه. صاحب المصيبة لا إلى خصوصية، فإنه لا، بالعكس يستحب له ذلك، ويستحب أن يمشي حافيا. شاهدت أنا في وفاة سماحة آية الله العظمى السيد محمد علي الحكيم، والد سماحة السيد محمد سعيد الحكيم قدس الله نفسيهما، انه رايتهم يمشون حفال وما لابسين ابي على اكتافهم يعني، مهم. وهكذا انتهينا من هذا الفصل، ننتقل الى فصل اخر اللي هو الفصل الثامن في الدفن، اللي هو اخر فصل في هذا المقصد. قال المصنف: يجب دفن الميت المسلم ومن بحكمه. هاي كلمة ومن بحكمه هواي كررناها، وواسع أنهم طلبة ما عرفوها، ومن بحكمه منه، مع أنه ذكرناها مرارا وتكرارا. دفن المسلم واجب، ومن بحكم المسلم اللي هم أطفال المسلمين ومجانينهم، ووجوبه كوجوب التغسيل اللي عبرنا عنه على الكفاية، وجوب كفاية. وقد مر في صفحة 89 ذكرنا التفاصيل في صفحة 89 وكيفية الدفن. شلون ندفنه؟ قال أن يوارى في حفيرة في الأرض، هذا هو المطلوب، نحفر لحفرة بالأرض وندفنه، هذا هو الواجب الكفائي. فلا يجزي البناء عليه، لأنه ذا بنينا عليه ما يصدق أنه هذا دفن. الدفن أريد دفن عرفي، فإذا خلينا على الأرض وبنينا عليه مثلا مثل الصندوق من الطابوق، خلنا نفترض اللبن مو كافي، ولا وضعه في بناء أو تابوت مع القدرة على المواراة في الأرض، هذا أيضا مو كافي. مصداق الدفن أنه نحفر لحفيرة بالأرض وندفن به، وتكفي مواراته في الحفيرة، هذا هو المطلوب، قلنا الوجوب الكفائي. والمهم عندنا بحيث يؤمن على جسده من السباع، هاي فرع ألف، وإيذاء رائحته للناس، بحيث نحفر لحفرة لا السباع تقدر تنبش القبر ماله وتأكل منه، ولا أنه يؤذي الناس برائحته، ولو لعدم وجود السباع. قال ماكو سباع، احنا راح نحفر لحفرة بسيطة وندفنه، بس الريحة تطلع، ولو لعدم وجود السباع او من تؤذيه رائحته من الناس. طبعا حتى لو ذني ما موجودات، هو يجب، يعني يجب مواراته في الارض، لان مسألة تعبدية، او بسبب البناء على قبره بعد مواراته، وهكذا. فإحنا نريد أنه لابد أنه يندفن في الأرض، نحفر له حفيرة وندفن به. فإذا أخلي بغرفة وأسد عليه، أقول متأكد أني لا السباع تأكله غرفة وأقفل عليه، ولا ريحته تطلع وتأذي الناس، كافي نقول لا، لأنه ما أكو دفن، ما يعتبر دفن. ولكن الأحوط استحبابا أن تكون الحفيرة بنفسها على كيفية تمنعه من انتشار رائحة الميت ووصول السباع إلى جسده. هذا هو الاستحباب. إحنا نقدر نقول ماكو سباع تنهشه، نقول نقدر تقديرا أنه أكو سباع تنهشه، نقول ماكو ناس راح تشتم الريحة مالته، راح ندفنه بالصحراء، نقول نقدر انه لو اكو ناس كنت تشتم الرائحة مالته. زين. قال ويجب وضعه على الجانب الايمن موجها وجهه الى القبلة، هذا واجب، انه نصدد على القبلة، نايم على كتفه الايمن. وإذا اشتبهت القبلة ولم يمكن تأخير الدفن، طبعا إذا يمكن الوصول إلى القبلة نأخر الدفن ما لم يكن هناك ضرر مثلا أو هتك، إلى حين حصول العلم أو ما بحكمه، سمو إلا علم، حتى لو اطمئنان باتجاه القبلة وين، وجب العمل بالاحتمال الأرجح لاتجاه القبلة بعد التحري بقدر الإمكان. نشوف مقابر المسلمين وين اتجاهها، مساجد المسلمين وين اتجاهها، القصابين المسلمين وين يذبحون الذبائح مالتهم، وين يوجهوها، لأن كلهن أمارات من خلالهن نقدر نعرف القبلة، صح ولا لا؟ ويمكن أكو غيرها، طبعا إحنا عندنا هماتين على النجوم وغيرها، هم نقدر نطلع اتجاه القبلة. واليوم أعزائي هم الأنترنت تطور، ويمكن واحد عن طريق الانترنت يقدر يطلع اتجاه القبلة وبدقة ايضا. ومع تعذر تحصيل الاحتمال الارجح، يسقط وجوب استقبال القبلة. بعد ما نقدر نوصل، خب يسقط الاستقبال. وإذا كان الميت في البحر ولم يمكن دفنه في البر، زين إذا مات بالبحر شلون؟ وما ممكن إنه نوصل للبر، مسافة طويلة مثلا بيننا وبين البر أيها الأعزاء. طبعا أذكر أنه من البرازيل إلى العراق 40 يوم، يلا توصل الباخرة 40 يوم وصولها من البرازيل إلى العراق. هاي سألت في مسألة لحوم الكفيل على انتقالها كم يوم تنتقل وهكذا. قال ويسقط بني، وإذا كان الميت في البحر ولم يمكن دفنه في البر ولو بالتأخير غسل وكفن وحنط وصلي عليه، يعني لن نسويه ما لهن علاقة حتى لو بالباخرة، ووضع سؤالنا على الدفن ما له شلون. عندنا وجهين للدفن، الوجه الأول وضع في خابية وأحكم رأسها وألقي في البحر، هذا نكتب عليه الوجه الأول. الخابية شنو؟ الخابية مثل الحب مال طين، كوز مال طين كبير، صندوق من الطين يصنع الخابية، زين هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، أو إذا ما عندنا خابية إحنا منين نجيب خابية؟ أو ثقل بشد حجر أو نحوه برجليه، نشد ثقالة برجلي بحيث من ننذبه يغطس بالماء، واضح؟ ثقل بشد حجر أو نحوه برجليه ثم يلقى في البحر. والأحوط استحبابا اختيار الوجه الأول اللي هو إذا كانت أكو خابية مع الإمكان. وكذلك الحكم إذا خيف على الميت من نبش العدو، لأن هذا وكذلك الحكم في الوجهين يجري الوجه الأول والثاني إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره والتمثيل به. فما ندفنا بالأرض، نأخذه للبحر وهناك ندفنا، يعني نخليه لو بخابية لو نشده ونثقله. وصنعوا مع بعض شهداء أهل البيت دفنوا في أنهر خوفا عليهم من النبش، والقصص معروفة في تاريخ السير. زين مسألة 317، لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين، لأن يعني إهانة للمسلم وهتك الحرمة الإسلام. لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين، وكذا العكس لا يجوز دفن الكافر في مقبرة المسلمين. لازم المسلمين حتى لو كانوا جالية يختاروا لهم مكان يدفنون به. أذكر قبل فترة العتبة الحسينية اشترت للجالية المسلمة الهندية في محافظة من محافظات الهند مقبرة، ما عندهم مقبرة المسلمين، قالوا احنا ما عندنا مقبرة المسلمين، الأكثر هناك يمكن الهندوس سب ما أدري يا محافظة، وهم فقراء كلهم من الطبقة الفقيرة، فالعتبة اشترت لهم قطعة أرض يدفنون بها، صارت مقبرة المسلمين. مسألة 318، إذا ماتت الحامل الكافرة ومات في بطنها حملها من مسلم، زوجها مسلم وهي ماتت مسيحية يهودية مجوسية، هاي وين ندفنها؟ قال دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر مو على الأيمن، مستدبرة للقبلة بعكس القبلة، بحيث يكون الطفل اللي صاد يصد على القبلة. والأحوط الأولى العمل بهذا وإن كان الجنين لم تلجه الروح، الجنين تلجه الروح بالشهر الرابع، هذا هو المعروف. فحتى لو كانت حامل بالشهر الثالث أو أكثر أو أقل، إنه ندفنها في مقابر المسلمين ما دام هي تحمل جنين مسلم. مسألة 319: لا يجوز دفن المسلم في رقموه أولا في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة والبالوعة. المسلم ما يصير واحد يدفنه في بالوعة أو مزبلة أو مكان يحقر به، لأن إلى حرمة في حياته وبعد مماته، هذا أولا. ولا في المكان المملوك بغير إذن المالك، لأن مغصوب، هذا المورد الثاني. هيصير ندفنه بقطعة مو إلنا، مكان ما مسموح لنا ندفن به، ما يجوز. ثالثا، أو الموقوف لغير الدفن، يدفنوه في مكان مو محل الدفن كالمدارس والمساجد والحسينيات المتعارفة في زماننا والخانات الموقوفة موقوفة للحجاج والمسافرين، وإن أذن الولي بذلك. حتى لو المتولي يأذن، قلنا لأبو الحسين يوافق ودفناه بالحديقة، ما يصير. هذا إذا كان، هذا يعني عدم جواز دفن الميت في الأماكن الموقوفة، إذا كان أولا يضر بالوقف، ثانيا أو يزاحم الجهة الموقوفة لها. وأما في غير هاتين الصورتين اللي هو يضر بالوقف ويزاحم الجهة الموقوف لها، فالحكم بالمنع مبني على الاحتياط اللزومي. ما نفتي، ما نقول لا يجوز، وإنما نقول الأحوط لزوما عدم الدفن، مع أنه لا يضر بالوقف ولا يزاحم الموقوف عليهم، لكن الأحوط لزوما عدم الدفن. أما إذا كان يضر بالوقف أو كان يزاحم الموقوف عليهم، فهناك لا، نفتي بعدم جواز الدفن. مسألة 320: لا يجوز نبش قبر الميت لأجل دفن ميت آخر فيه. ما يجوز نبش قبر مسلم حتى ندفن ميت آخر فيه قبل اندراس الميت الأول. نعم، إذا اندرس الميت الأول وصار ترابا، يصير نحفر نفس القبر وشفتها أنا في مقبرة عندنا في بغداد لأهل السنة، مقبرة الشيخ معروف، مقبرة الشيخ معروف، نفس القبر مكتوب به فلان مدفون به ودفن بتاريخ الفلاني، خلينا نفترض قبل 30 سنة 40 سنة، ودفن أيضا في فلان. نعم، إذا كان القبر منبوش، هو قبر منبوش، جاز الدفن فيه، لأن حتى ندفن جينا لقينا القبر مفتوح، نخلي به ميت آخر وندفنهم اثنين، ما لم يستلزم محرما آخر كالتصرف في ملك الغير بلا مسوغ. إذا القبر إلك تابع، أي نعم ادفن به، أما إذا مو إلك شنو تدفن به؟ أنت ما مسموح لك تصرف بملك الآخرين. زين. مسألة 321، هاي مسألة 321 اللي بيها بعض الآداب والمستحبات والمكروهات وغيرها، هاي نأجلها إلى درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم يا الله.